بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأسأل عز وجل لي ولهم علما نافعا وعملا صالحا.
استمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا في السلسلة التي بدأها حول مكارم الأخلاق، وكنا قد بدأنا في لقاء الأمس في الحديث عن الإحسان، وإن شاء الله فضل الشيخ يكمل هذا الموضوع في هذا اللقاء حول الإحسان وفضل الإحسان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فتكلمت بالأمس عن خلق الإحسان والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وأيضا أشرنا إلى صور من صور الإحسان المتعددة والتي ليس لها في واقع الأمر حد، ذلك أن الله جل وعلا أمر بالإحسان وأحب المحسنين وهو مع المحسنين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بقوله وبفعله إلى الإحسان عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اليوم أتكلم في واقع الأمر عن بعض طرق الإحسان، ولذلك أعظم الإحسان هو تبليغ العلم الشرعي إلى الناس، ذلك أن تعليم الناس من أعظم الأمور التي يقدمها الإنسان إلى الآخرين، بحيث يرفع الجهل عنهم، وذلك بتحفيظهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا القيام على تعليمهم بالأمور النافعة حتى ولو كانت في الأمور الدنيوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. ولذلك من أعظم الإحسان إلى الآخرين أن تعلمهم، لأن بتعليمهم ترفع الجهل عنهم وتوسع دائرة الخير في الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك الإحسان إليهم بالنصيحة، فربنا جل وعلا أرسل أنبياءه وبعث رسله لنصيحة الناس ولوعظهم ولتذكيرهم. قل جل وعلا على لسان نوح: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قل جل وعلا: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قل جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام حصر الدين في النصيحة بقوله: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على النصيحة، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان، والمقصود بأن الإنسان يحرص على نصيحة الناس وتذكيرهم وإيقاظهم من سباتهم وغفلتهم، فإن هذا من أعظم الإحسان الذي يقدمه الإنسان إلى الآخرين. كذلك الإحسان بالنفع البدني، بمعنى أن يسخر بدنه لخدمة الآخرين ويحسن إليهم بذلك، فيحمل متاعهم ويساعدهم في البناء، يساعدهم في توزيع الصدقات والزكوات وشيء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلم من الناس صدقة، وذكر قال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فهذا من الإحسان البدني، أن يقوم الإنسان فيعين الناس فيبذل المعروف لهم ببدنه ويكف الشر عنهم ببدنه، فلما يزيح الأذى عن الطريق بيده مثلا فإنه قد أحسن إلى الآخرين. كذلك الإحسان إلى الناس بالمال، وذلك بقرضهم مثلا أو بالهبة لهم أو بالتصدق عليهم، هذا من أعظم الإحسان. يقول جل وعلا: وأحسن كما أحسن الله إليك. يقول بعض العلماء: وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله عليك بهذه الأموال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. ولذلك الإحسان إلى الناس بالمال من أعظم الأمور التي يبذلها الإنسان، ذلك أن المال محبب إلى القلب وإلى النفس، وبذله شاق. ولذلك حينما يتغلب الإنسان على هذه الشهوة القلبية والنفسية المعجونة مع النفس، لا شك بأنه يكون قد عمل عملا جليلا وفاضلا وطيبا. فيسعى الإنسان إلى أن يبذل، يعني أن يحسن إلى الناس بمال. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الإحسان بالجاه، فيقول عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ويقول جل وعلا قبل ذلك: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. والمقصود بأن هذه بعض صور الإحسان، الإحسان التي بدأت موضوعها بالأمس وأختمه هذا اليوم ليكتمل موضوع الإحسان، سائلا الله عز وجل يجعلني وإياكم من المحسنين، وأن يمن علينا وعليكم بالقبول والتوفيق، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة: 600-55-1688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نأخذ هذه المكالمات. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساك النور العافية. تفضل أبو أحمد.
من بعد شكرا لك، شكرا لك، شكرا لفضيلة الشيخ،
جزاك الله خير،
شكرا لجميع العاملين بهالإذاعة الطيبة.
الله يبارك فيك، حفظك. تفضل أبو أحمد.
أنا عندي سؤالين.
نعم.
وعندي طلب من الشيخ لا تتكرم
إن شاء الله،
يعني الطلب الثالث
إن شاء الله.
سؤالي الأول: متى يبتدي التكبير عند دخول العشر، هل مطلق أو مقيد؟ وكذلك يوم الوقوف في عرفات متى يبتدي التكبير؟ هذا السؤال الأول يعني.
نعم.
السؤال الثاني: جماعة رايحين للعمرة مش للحج، وعند دخولهم مكة يتفاجأوا بنقطة تفتيش، هنا يمنعهم الدخول بالسيارة، يرجع المواقف، شو يسووا؟ يقوم يفسخوا الأحرام ويظلوا ملابسهم العادية حتى يطوفوا النقطة، بعد يلبسوا الأحرام. أنا سؤالي: هل هم أخطوا بالشيء هذا ولا اللي عملوه صح؟ هذا سؤالي.
إن شاء الله.
الطلب من الشيخ، وأنا في دخول هذا العشر ذي الحجة، مو أجرها وش الأجر اللي فيها وش من الأجور الضعف هذا، فنبغى من فضل الشيخ له على السرعة يتكلم لين ويجزاه الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، حياك الله. نعم. أخ ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير ناصر.
الله يحفظكم. عندي 3 أسئلة سريعة عشان ما أخذ وقت الناس.
تفضل تفضل.
السؤال الأول عن الأضحية، يعني أنا أشتغل في سلك عسكري فما حصل وقت، أكثر الوقت يكون طوارئ العيد، فهل يفضل إن عن طريق الأضحية عن طريق الجمعيات الخيرية يفضل داخليا أو خارجيا؟
نعم.
هذا سؤالي.
إن شاء الله.
طول العمر. والسؤال الثاني طول العمر، ما هي أفضل أعمال إذا بلوغ الحج فترة هذه؟ أفضل الأعمال للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل هناك رقاة شرعيون معتمدون في الشؤون الإسلامية في الدولة؟ يعني كثر ما نعرف نروح
السؤال. لا لا لا، هذا السؤال بالنسبة للرقاة، لو تتصل في الشؤون الإسلامية وتسألهم إن شاء الله يعني يفيدونك.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ ناصر، حياك الله. نعم، نجي فضل شيخ الأسئلة. بالنسبة لسؤال أبو أحمد، التكبير في العشر، متى يبدأ التكبير المطلق ومتى يبدأ التكبير المقيد؟
الحمد لله، بالنسبة للتكبير في أيام العشر، عشر ذي الحجة، له صفتان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ من بداية عشر ذي الحجة، وهو أن يكبر الإنسان في البيت، في السوق، في الشارع، في السيارة، في العمل، هذا يسمى التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي بآخر أيام التشريق، وهو يكبرون بعد صلاة عصر يوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة، وهو الذي يسمى آخر أيام التشريق، فيكون التكبير المقيد خمسة أيام. والمقصود بالمقيد أن يكبر الناس خلف الصلوات المكتوبات، وصفة التكبير أن يقولوا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يرفع الرجال بهذا أصواتهم. وأما النساء فيخفضن الأصوات، بمعنى تكبر بما تسمع نفسها، هذا هو التكبير المطلق والتكبير المقيد.
أيضا الشيخ يقول، بالنسبة لبعض الأشخاص يقول ذهبوا للعمرة وفي عند مكة، عند دخول مكة وجدوا نقطة تفتيش فمنعوا من الدخول، فيقول رجعوا وغيروا الإحرام، لبسوا ملابس العادية ثم تجاوزوا نقطة التفتيش وأعادوا لبس الإحرام.
العمرة؟
العمرة نعم.
الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يتحايل الوصول إلى مكة ويحرم عليه ذلك، وطاعة الله جل وعلا لا تنال بمعصيته. وأنا أوجه نصيحة لإخواني ممن يستمع إلي أن يتقوا الله جل وعلا، ذلك أننا بدأنا نسمع مخالفات كثيرة وعديدة يرتكبها كثير من الناس للوصول إلى مكة، وأغلبهم قد حج واعتمر عشرات المرات، ولا شك بأن هذا معصية ولا يجوز، ولا تنال طاعة الله جل وعلا بمعصيته. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. وما تقوم به السلطات هناك من تنظيم لمسائل الحج من حيث الأعداد ومن حيث التصريحات إنما هو لمصلحة الحجاج ولمصلحة الحال في مكة المكرمة، وتحايل الناس بمثل هذه الطريقة لا شك بأنه غش لإمام المسلمين أو لولي الأمر هناك، وغش للبلد، وغش لنفسه، بالمعنى أن المسلم يقوم فيغش نفسه ويتحايل بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة، لا شك بأن هذا ينم عن سوء نية عند هذا الإنسان. وبعض الناس يقول لك والله أنا ما حججت وليس عندي القدرة المالية أنني أشترك بحملات الحج وأريد أن أحج بمثل هذه الطريقة، طريقة التحايل. أقول له يا أخي الفاضل، ربنا جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن أركان الإسلام قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكون نوعان، مالية وبدنية، فإذا كنت غير قادر على حملات الحج فالله عفى عنك، عفى عنك، أفضل الآن تجلس في بيتك والله عفى عنك، أم أنك تذهب وتكذب وربما تقسم أيمان وتتحايل وتغش وتجمع هذه الأخلاق الردية والأخلاق الغير شرعية، هذا ما يجوز. فاتقوا الله يا أخواني، بارك الله فيكم، واتركوا هذا التحايل ودعوا المجال لإخوانكم الذين لم يحجوا، ومن لم يستطع الحج بماله فالله تعالى عفى عنه وعذره. أسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين.
جزاك الله خير الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو فيصل تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم الله بالخير.
مسيك يعني بالنور. الله يعافيك.
مميزين ما شاء الله. الله يحفظك.
الله يحفظك.
جماعة الأخوان زياكم كلكم أنتوا والأخوان بارك واليس. الله يحفظكم يا شيخ.
بارك الله فيك. شكر الله لك.
الله يحفظك. الله يحفظك يا شيخ دائما. الشيخ والله طلب بسيط يعني أيام الفضيل هذا تدعو لنا كل يوم ما شاء الله أنتوا عندكم برنامج يعني. على شيوخنا شيخ خليفة والشيخ سلطان شيخ محمد الدايد والله يحفظهم إن شاء الله.
آمين.
دعاء يعني نبغى دعاء لهم وللشعب الإمارات وللإخوان اللي في اليمن وكلهم الله يحفظك.
جزاك
الله خير. والله
جزاك الله خير وفيصل.
كل يوم شيخي الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير.
الله جزاكم الله خير. الله يحفظكم. شكرا شكرا.
حياك الله أبو فيصل. جزاك الله خير. عبد الله تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أولا نعلم أنت والشيخ أن نحبكم بالله.
أحبك الله. جزاك الله خير خادر.
نعم. باختصار أنا أمس تعرضت بسؤال لأحد قريباتي من محارمي.
نعم.
بحكم أن عندي علاقات مع بعض طلاب العلم فقلت له إن شاء الله نحن ننقل السؤال لأحد المشايخ.
نعم.
والسؤال المرأة هذه هي تعمل وزوجها ما يعمل. طبعا الزوج ما عنده يعني مش
قطعت المكالمة. لو عي... لو 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 تعيد الاتصال اخ عبد الله لان المكالمه انقطعت. نعم. فالشيخ نعود للاجابه على الاسئله. وهذا السؤال يعني ساله ابو احمد وايضا اخ ناصر بالنسبه لافضل الاعمال في العشر من ذي الحجه.
نعم. الحمد لله. يقول ربنا جل وعلا والفجر وليال عشر. قال اهل العلم من اهل التفسير وليال عشر يعني عشر ذي الحجه. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك أفضل الأيام عند الله جل وعلا هي هذه العشر يعني عشر ذي الحجة. فالواجب على المسلم أن يحتبلها فيما يقرب إلى الله جل وعلا وأن يستغلها فيما يرفعه عند الله سبحانه وتعالى. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر كثرة الصلاة والسنن بمعنى أن يكثر الإنسان الصلاة في الليل والنهار في غير أوقات النهي. والأمر الثاني الصوم. فالصوم من أعظم الأعمال وأجلها. فلو صام تسعة ذي الحجة فهذا جيد وحسن. وإن لم يستطع فلا يفوتنه صوم يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. كذلك التكبير المطلق. وقد بينت قبل قليل في جوابي على أحد الإخوة السائلين بينت كيفية وصفة التكبير المطلق وكذلك التكبير المقيد. الأمر الآخر كثرة الصدقة. فالصدقة في مثل هذه الأيام ليست كالصدقة في غيرها من الأيام. أيضا الحرص على ختم القرآن مرات عديدة. ذلك أن هذا الزمان زمان شريف. النبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة قراءة القرآن. وقد ثبت عن السلف الصالح أنهم كانوا يستغلون قراءة القرآن ويكثرون من قراءته في الأزمان الشريفة والأماكن الشريفة كمكة وكأيام وفي رمضان وفي عشر ذي الحجة. الأمر الآخر لا شك بأن الحج هو ركن الإسلام الخامس وهو من آخر أركان الإسلام فرضية. ولذلك من لم يحج فعليه أن يحج إذا استطاع بماله وبدنه. الأمر الآخر على الإنسان أن يكثر من صلة الرحم التواصل مع من انقطعت الصلات بينه وبينهم. وأيضا على الإنسان أن يعيد حسابات نفسه مع ذاته وأن يصلح ما بينه وبين ربه جل وعلا وأن يصلح ما بينه وبين الناس لا سيما الأقربين. فإن كان بينه وبين زوجته مشكلة أو خلاف فيستثمر هذه الأوقات الشريفة الفاضلة بإنهاء هذه الملفات السوداء وإغلاقها والاصطلاح مع زوجته وكذلك المرأة مع زوجها. وأن يكثر من الاستعادة بالله تعالى من الشيطان وشره وشركه وتوهينه وإضعافه ووسوسته. ذلك أن كثيرا من البيوتات فيها خلاف ونار تستعر لأتفه الأسباب. ففرصة أن يجدد الإنسان الصلات مع الآخرين. كذلك من كان بينه وبين رحمه قطيعة فليصل رحمه. كذلك كثرة طلب العلم. فالإنسان يكثر من القراءة في تفاسير أهل العلم للقرآن الكريم، وكذلك القراءة في دواوين السنة وشروحاتها، كذلك يقرأ في الفقه وفي غيرها من العلوم الشرعية التي ترفعه عند الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نأخذ أخ عبد الله رجاء، تفضل أخ عبد الله.
نعم نعم، تكملة للسؤال، هذا الأخ المهم أن زوجته تعمل وهي اللي تصرف على البيت.
نعم.
والرجل هذا يعني ما لقى فرصة أنه يعمل. الحين تضحي الآن بنية أنه يعني هو يعني المضحي الزوج، وهي يعني تقوم بعدين أنه ما يعني يكون عليها من يعني تتحنى وكذا، يعني تعرف الأمور اللي ما تتعلق بالضحى الأضحية، فهل لها هذا أو كيف رأي الشيخ؟
إن شاء الله
فهمت السؤال. يعني
واضح واضح السؤال أخ عبد الله،
بارك الله فيك،
جزاك الله خير، حياك الله. فالشيخ الأخ ناصر يقول بالنسبة له، يقول يعمل في السلك العسكري وفي يوم العيد، وقد يكون يوم العيد والأيام التي بعده يوم التشريق قد يكون عنده طوارئ لا يستطيع أن يقوم بذبح الأضحية. يقول فالشيخ إذا وكل الجمعية هل أفضل أن يوكلهم في الذبح داخل الدولة أو خارج الدولة؟
الحمد لله، الأفضل أن يوكلهم بالذبح داخل الدولة، إلا إذا كان هناك ثم حاجة وضرورة مثلا وأزمة ونازلة عند المسلمين، فلا بأس بتوكيلهم بأن يذبحونها خارج الدولة، ما دام على الوصف الذي ذكر بأنه غير قادر على الذبح أيام عيد الأضحى فما في بأس لو وكل. لكن يعني ليس بالضرورة أن يوكل الإنسان خارج الدولة، ممكن إذا كان عنده قدرة مالية أن يذبح داخل الدولة وخارج الدولة، أما إذا لم يكن هناك إذا لم يكن هناك قدرة فيذبح هو داخل يعني الدولة ذبيحة واحدة، يقول والله ما أستطيع لهذه الظروف، ممكن أن يبعث خارج الدولة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الشيخ، واحد يدخل المسجد قبل صلاة المغرب،
نعم،
هل في صلاة ولا ما في صلاة تحية المسجد؟
إن شاء
هل مكروه
الله.
أو ما في؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد،
يلا
حياك. عليكم السلام ورحمة الله. فضل الشيخ أبو فيصل، أريد منكم فضل الشيخ الدعاء للشيوخ الإمارات وحكام الإمارات وأيضا للشعب الإمارات و للجيش الإماراتي اليمن.
الحمد لله، أولا لابد أن أبين بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور في ظاهر الغيب، ويدعون لهم سرا وجهارا، يدعون لهم في صلاتهم ويدعون لهم خارج صلاتهم، ذلك أن من مما يميز أهل السنة والجماعة أنهم يدعون لولاة الأمر بالسداد وبالتوفيق وبالنجاح وبالصلاح، هذا هو منهجهم وعقيدتهم. والأمر الآخر فيما يتعلق بتوقيت الأدعية، فالإنسان ينبغي له أن يدعو لولاة الأمر في الليل والنهار والسر والجهار وفي حال الرضا وفي حال الغضب، يدعو لهم بالتوفيق والسداد ويدعو لهم بالصلاح بصلاح البطانة، ذلك أن ولاة الأمر إذا صلحوا صلحت الرعية، وإذا وفقوا وسددوا فإن نفعهم سيعود على الناس. ولذلك الإمام أحمد يروى عنه وكذلك الفضيل بن عياض وجمع من السلف أنهم كانوا يقولون لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، يعني لولي الأمر. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق إمامنا ولي أمرنا بتوفيقه، وأن يسدده وأن يحفظه وأن يسبغ عليه الصحة والعافية، وأن يلبسه لباس الصحة، وأن يوفق نائبه وإخوانه، وأن يوفق جميع حكام الإمارات لكل خير وصلاح وبر وفلاح. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين، وأن يديم الأمن ورغد العيش عليهم، إنه خير مسؤول. وأسأل الله جل وعلا لجنودنا المرابطين هناك في اليمن، أسأل الله جل وعلا أن يفرغ عليهم الصبر والثبات وثبت أقدامهم وأن ينصرهم على عدوهم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لشهدائنا وأن يشفي جرحانا ومرضانا. أسأل الله جل وعلا أن يعجل بنصره المبين الذي وعد عباده المتقين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ عبر رسالة نصية القصيرة يريد تعقيب فضل الشيخ على مسألة نزع الإحرام ولبس الملابس، يقول هل عمرتهم صحيحة وماذا عليهم؟
الحمد لله. بالنسبة لمن نزع الإحرام بعدما دخل في النسك، بمعنى أنه دخل في النسك ثم نزع الإحرام وعاد ولبس ملابسه فدخل، لا شك بأنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. بالنسبة للبس المخيط عليه فدية أذى، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح نسيكة. وإذا كان قد غطى رأسه أيضا عليه فدية أخرى، وإذا كان استعمل الطيب كذلك، لأنه دخل في النسك، دخل في النسك ما دام أنه تجاوز الميقات وقد أحرم، فإن عليه على كل محظور من محظورات الإحرام الذي ارتكبه عليه كفارة أو فدية. نعم.
سؤال فالشيخ الأخ عبد الله، بالنسبة للمرأة، المرأة تعمل والزوج لا يعمل، فتريد أن تعطي المال للزوج، الزوج هو الذي يقوم بالأضحية، حتى فالشيخ الزوج هو الذي يمسك، وذكر فالشيخ مسألة الحناء، هل يعني إذا كانت المرأة تريد تضحي لها الحناء، هل تمسك أيضا تمتنع عن الحناء؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن الذي يمتنع عنه من أراد الأضحية هو قص الشعر والأظفار وأخذ شيء من البشرة. أما أن تتحنى المرأة وتضع مثلا يعني ما يسمى بالمكياج وغير ذلك، فإن هذا مشروع، يجوز لها أن 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 تمارس حياتها الطبيعية العادية. هي تمتنع فقط عن أخذ هذه الأشياء 3، الشعر والأظفار والبشرة. وإذا كان الرجل هو الذي يعني عنده الأضحية، بمعنى هو الذي يريد أن يضحي ووكل شخصا آخر، فهو الذي يمسك، فالوكيل لا علاقة له في قضية الإمساك، لا علاقة له، هذا على من يذهب إلى التحريم. أما من يذهب إلى الكراهة فالأمر في هذا واسع. والمقصود بأن الزوج إذا جعل الأضحية لزوجته، بمعنى هي التي تتولى، لا حرج عليه أن يأخذ ما دام أنه يذكر بأنه في وظيفة أو في عمل. أما إذا كان هو الذي يضحي ووكل أهله بالذبح فهو الذي يمسك. نعم.
والشيخ في هذه المسألة، إذا هي أعطت الزوج المال،
نعم،
الزوج هو الذي يمسك؟
إذا كانت إذا كان المبلغ من الزوجة وقالت له وكلتك بشراء الأضحية لها هي، فهي التي تمسك. نعم.
وإذا ملكتها المال،
إذا قالت له، قالت له خذ هذا المال هبة وهدية من عندي واشترى، فالأضحية له، هو هو الذي يمسك.
نعم. الأخ أحمد فالشيخ، من دخل يقول في المسجد قبل صلاة المغرب، هل هناك فضل شيخ تحية مسجد أو الوقت وقت كراهة؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فمن أراد الجلوس بعد دخوله المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما من دخلها المسجد في وقت النهي فخلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يصلي ركعتين، ذلك أن هذا من أوقات النهي الذي ذكره الأخ السائل. والقول الثاني وهو الصحيح أن كل صلاة لها سبب يجوز الإتيان بها في أوقات النهي. أما قضية النهي الشديد وهو عند غروب الشمس، بمعنى أنه دخل ولم يبقى على غروب الشمس إلا دقيقة أو دقيقتين، فأنا أنصح إخواني بأن ينتظروا، لأن احتمالهم للوقوف دقيقتين ممكن، فيقفون دقيقتين أو 3، يكثرون من الدعاء ولا يصلون حتى يؤذن، فإذا أذن صلوا بعد ذلك، وذلك لأن هذا النهي شديد، وأن إحداث صلاة واتيان بصلاة في هذا الوقت يعني محل خلاف، وأيضا قد يكون فيه تشبه، وأيضا يعني هو يقطع على الإنسان ترداده خلف المؤذن، لأنه بالمجزوم سيؤذن أثناء صلاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. فضيلة الشيخ يقول: إذا اشتريت أضحية عن طريق الجمعيات الخيرية كالهلال الأحمر وغيره، وتم ذبحها داخل الدولة وخارج الدولة، هل ألتزم بالسنة وهي عدم قص الشعر والأظافر؟ ومتى أقصها، أول يوم العيد أو ثاني يوم؟ يعني لا أعلم متى تم ذبح الأضحية.
الحمد لله. نعم، أنا ذكرت قبل قليل بأن صاحب الأضحية هو الذي يمسك، سواء باشر ذبحها بنفسه أو وكل أحدا في الداخل أو الخارج. وأما قضية الإمساك فيبدأ الإنسان منذ دخول 10 ذي الحجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره وفي لفظ ولا من بشرته شيء. وأما قضية القص بعد يوم العيد فيعني يعطي مثلا فرصة للبلد الذي ذهبت فيه الأضحية، فإن كان في الشرق يعني بمعنى يضحى في الشرق فإنه لا بأس له أن يأخذ من بعد صلاة العيد مباشرة من شعره أو أظفاره، وإن كان في جهة الغرب فينتظر يعني مدة نصف نهار مثلا حتى يتيقن بأن وقت الأضحية قد بدأ هناك، لأن الشركات هذه أو الجمعيات التي تذبح تذبح على أسماء الورق الموجود عندها يعني بالنية، ولذلك الأسماء موجودة لديها فتذبح الذبائح ويصل أجرها وثوابها إلى من إلى أصحابها بإذن الله.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ولازلنا معكم مستمعينا الكرام نستقبل استفساراتكم الشرعية، اتصالاتكم الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. فالشيخ كنا قد توقفنا في الإجابة على الأسئلة التي وردت لنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. تسأل فالشيخ تقول زوجي يضحي عني وعن أولادي، فماذا يترتب علينا؟
الحمد لله لا يترتب عليكم شيء بالنسبة لك كزوجة وأولاد، الأمر لا يعنيكم من حيث الإمساك يعني عن الشعر والأظفار، وإنما المقصود بذلك الوالد اللي هو الزوج هو الذي يمسك عن شعري والأظفار ما دام أنه هو المضحي.
أيضا فالشيخنا يسأل يقول صلاة الوتر هل هي سنة مؤكدة؟ يقول إن أحيانا أصليها وأحيانا أنسى أن أصليها، فهل أقضي إن نسيت أن أصليها؟
نعم، بالنسبة للوتر سنة مؤكدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها سفرا ولا حضرا، ومن فاتته من فاته الوتر ليلا فليقضه نهارا في صلاة الضحى شفعا لا وترا، يعني إذا كنت تصلي 3 ركعات تصليها 4 في النهار قضاء، إذا كنت تصلي 11 ركعة تصليها 12 ركعة قضاء، وهي سنة مؤكدة. نعم.
يقول فالشيخ هل أصليها بعد العشاء الأفضل؟ فالشيخ هل يقول أصليها بعد العشاء أو أصليها قبل الفجر؟
الحمد لله صلاة الوتر تبدأ من بعد العشاء، من بعد سنة العشاء يبدأ وقت صلاة الوتر وينتهي بطلوع الفجر، يعني حينما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر هذا هو وقت صلاة الوتر من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا أخرتها وكنت قادرا على الاستيقاظ فهو أفضل، لأن الثلث الأخير أفضل من الثلث الأوسط والثلث الأول، فكلما أخرتها فهو أفضل. أما إذا كنت لا تثق بنفسك أنك تقوم مثلا في آخر الليل فصليها من بعد العشاء.
نعم. أيضا الشيخ هنا يسأل يقول هل يجوز صبغ اللحية وهو ممسك لأنه يريد أن يضحي؟
نعم يجوز، يجوز لمن أمسك عن شعره وأظفاره وعنده أضحية يجوز له أن يصبغ الشعر، ويجوز له أن يستعمل الطيبة وأن يغتسل بالشامبو أو بالصابون، كل هذا مشروع ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا هنا يقول حكم رفع الأيدي في أثناء الدعاء، دعاء الخطيب يوم الجمعة للمأمومين.
الحمد لله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم على المنابر أو أنهم كانوا يحثون المأمومين على رفع الأيدي، مع أن رفع الأيدي مستحب بل هو من آداب الدعاء، لكن في هذا الموطن لم يثبت فيه شيء ولذلك لا ترفع الأيدي في هذا المقام. نعم.
أقول أنا من ساكن إمارات الشارقة، ذهبت إلى أبوظبي لقضاء يومين، وعند الرجوع ذهبت إلى أحد الأسواق التجارية في إمارة دبي ودخل وقت صلاة المغرب، هل يجوز للجمع والقصر أي صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟
الحمد لله ما دمت مسافرا نعم يجوز، ما دمت مسافرا فإنه يجوز لك أن تجمع وأن تقصر في هذه المرحلة أو في هذه الرحلة التي ذهبت بها إلى الإمارة الثانية.
جزاك الله خير يا شيخ. أنا أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير.
الله يبارك فيك وعلي.
حبيت أسأل فضيلة الشيخ، أنا اشتريت منتج من محطة بترول.
نعم.
فهذا المنتج عبارة عن بخاخ مزيل لرائحة الفم.
نعم.
يعني يتشرب. فاستعملته مرة وبعدين هيك بالصدفة بقرأ مكوناته، لقيت إنه مكوناته 45% منها كحول. هل في ذلك شيء يعني؟
نعم، 45% كحول.
ايه
ان شاء الله تسمع ان شاء الله رد الشيخ بالي.
ايه، وهل يعني، وهل لو انه فيه شيء، هل من يعني يتوجب علي اني ابلغ الناس المختصة في الموضوع بحكم انه هو يعني هون في الامارات؟
نعم صحيح. إيه. ان شاء الله.
شكرا،
ان شاء الله. جزاك الله خير بالي، حياك الله. فالشيخ منتج كما ذكر يزيل رائحة الفم، يقول 45% من تكوينه كحول، هل يجوز استعمال هذا الشيخ؟
الحمد لله، هذه النسبة العالية تجعله محرما، فلا يجوز لك يا أخي الفاضل استعمال مثل هذا المشروب والمحتوي على مثل هذه النسبة. الواجب عليك أن تبلغ الجهات ذات الاختصاص وأن تنبه الناس أن يحذروا من شراء مثل هذا.
بخاخ هذا الشيخ ليس مشروب،
كأني فهمت بأنه شرب.
لا لا لا، ها. بخاخ فالشيخ الذي يباع في الأسواق أعرفه فالشيخ أنه بخاخ للفم.
على العموم إذا كان حتى لو كان بخاخا النسبة هذه مرتفعة جدا فتجتنبه، لأن المسألة عندنا فيما يتعلق بالكحول هل هو نجس أم طاهر قولان لأهل العلم، من أهل العلم من يرى نجاسته ومن أهل العلم من يرى طهارته، لأن ليس كل محرم النجس، بعض العلماء لا يذهب إلى النجاسة، لأن الله تعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فخروجا من الخلاف واحتياطا للإنسان وبراءة للدين والعرض أن يبتعد عنه الإنسان.
نعم، ويقول الشيخ هل يعني أنبه الجهات المعنية في هذه المسألة؟
نعم، أنا ذكرت له أن ينبه وينصح ويعظ ويذكر في هذا.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود لفضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول الأربع ركعات التي تصلى قبل صلاة الظهر هل تصلى متواصلة أم تصلى ركعتين ثم ركعتين؟
الحمد لله، بالنسبة للسنن سواء الليلية أو السنن النهارية فإنها تصلى ركعتين ركعتين، هذا هو القول الراجح الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، وجاء في لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذه اللفظة محل كلام وبحث عند أهل العلم، والذي يظهر بأنها شاذة والله تعالى أعلم، لكن المقصود بأن صلاة الليل والنهار كلها مثنى مثنى، فإذا الإنسان صلاها أحيانا يعني صلاها سردا من دون تشهد أول كان يصلي أربع ركعات سردا، الذي يظهر بأنه لا حرج في ذلك، لكن على أن لا تكون له عادة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة فضيلة الشيخ للعطورات، بعض العطورات أيضا فضيلة الشيخ يعني تحتوي على نسبة كحول عالية.
نعم، الحمد لله، هو عندنا قاعدة فيما يتعلق باستهلاك الكحول داخل مثلا الأشياء، إذا استهلكت الكحول داخل مثلا المواد هذه بحيث أنها لا يكون لها مادة ولا يمكن أن يقال بأنها مسكرة، فإن هذا مما ينص أهل العلم في القول الراجح من أقوال أهل العلم إلى أنه جائز استعماله، أما أن تبقى نسبة الكحول هذه عالية وتؤثر يعني بحيث أنه لو شربها الإنسان سكر مثلا فإن هذا يجعلها محرمة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا ابو علي. ابو عبد الله تفضل. ابو عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالي تفضل. سؤالين عن الضحيه.
نعم،
في الله يسلمك تقول نعرض بكم الضحية يوقف عن الاظافر والشعر.
نعم،
هل الشعر يشمل العنق يعني اللحيه والشعر ولا اي مكان غير ما بيطري؟
ان شاء الله
شامل. كذلك في عندي ولد بسير الحج عنده ساكة في البيت، وزوجته مستمتع للتصيد هناك عند أبوه مريض بالتمثال، وهو بالسير الحج، هل يعني في تزرع الأضحية ولا لا؟
الولد يذهب للحج.
الولد يذهب للحج.
وزوجته؟
الثاني.
زوجته تذهب عند أبوها.
عند أبوها.
ثاني. إن شاء الله. واضح أبو عبد الله.
جزاك الله.
حياك الله.
أرجع إلى بس فقط لو سمحت الموضوع حتى تتبين المسألة. أولا لابد أن نعلم بأن مسائل يعني استعمال الكحول أو المخدر الأصل فيه الحرمة، بمعنى أنه لا يجوز الإنسان أن يستعمل الخمر لا دواء يشربه ولا تداويا يتعاطاه مثلا على البدن. الأمر الثاني ما يتعلق بالكحول كنسبة تضاف إلى دواء تضاف إلى شيء من هذا، إذا كانت النسبة قليلة بحيث أنها تستهلك كما ذكرت فإنه لا بأس باستعمالها، يعني بمعنى أن هناك دواء مثلا يضاف إليه نسبة من هذه الكحول، هذه الكحول تستهلك داخل الدواء بحيث أنه لا لو شربها الإنسان لا يسكر مثلا ولا يغيب عقله، أو استعمالها مثلا في الأمور التي هي لمضادات للجراثيم أو المعقمات هذه، فإن هذا يجوز إذا كانت النسبة قليلة بحيث تستهلك، أما إذا كانت عالية فإن هذا مما نص العلماء على عدم جواز.
والكلونية في الشيخ يعني فيها نسبة عالية أيضا،
وكذلك نفس الشيء تنطبق على الجميع، وإن كان العلماء يرخصون في يعني يتساهلون فيما إذا كان علاجا للظاهر بمعنى ما يسمى بالمعقمات
المعقمات أيضا
مطهرات، هذه يتساهلون فيها ويرخصون فيها أكثر من ما يشرب. مما يشرب ينصون على ضرورة أن تكون النسبة مستهلكة وأن تكون قليلة.
لأن في الشيخ هذا البخاخ أيضا يعني في الفم سيذهب إلى
ممكن
الجوف.
يذهب إلى الجوف.
يذهب إلى الجوف.
حتى أنا فهمت من السؤال أنه شربه.
ليس مجرد بخاخ للفم ويذهب للجوف. جزاك الخير في الشيخ. معنا أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ إسحاق وعبد اللطيف وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز.
حياك الله أبو عايدة الله فيك.
طال عمرك في الدولة هنا أو في كثير من دول العالم كثير من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة تعطي خصومات لفئات معينة للمجتمع مقابل خدمات هؤلاء. على سبيل المثال الذين يصدرون الفتاوي مثلا أعتقد في ماليزيا يعطونهم خصم 30% على المكالمات لرجال الدين، المعلمين يعطون خصم 20%، وهذا نفس الشيء مطبق في سنغافورة. إذن أنا مثلا أضرب مثلا عندي محل أعطي مثلا خصومات على البضاعة اللي عندي أنا لرجال الأعمال لرجال الإعلام 30% ورجال الدين مثلا 25%، بقية الفئات المجتمع مثلا أعطيهم 15% على أساس أن أكسب زبائن. ولكن نسب الخصم مش متساوية وما في هناك يعني آلية معينة للخصومات. خلاص رجال الإعلام 30%، رجال الدين 30%، بقية أفراد المجتمع 15%. هل هنا هذا شرعا شيء صح ولا غلط؟ وجزاكم الله الخير.
جزاك الله خير بعيدة تسمع إن شاء الله رد الشيخ. فالشيخ سؤال أبو عبد الله، هل الإمساك عن الشعر يشمل أيضا شعر الرقبة المتصل باللحية أو أيضا الشارب؟
الحمد لله نعم بالنسبة للشعر الذي يمسك عنه الإنسان جميع شعر بدنه ما ظهر وما خفي كل هذا يمسك عنه الإنسان ولا يمس منه شيء. نعم.
فالشيخ يقول ابنه سيذهب للحج وزوجته تذهب بيت أبيها، فالشيخ يقول هل على هذا الولد أضحية؟ هل يضحي؟ هل يجب عليه أن يضحي؟
ابنه متزوج يعني ولا؟
متزوج وزوجته ستذهب إلى بيت أبيها وهو يذهب إلى الحج. أيه. هل عليه أن يضحي؟
الحمد لله من ذهب إلى الحج ليس عليه أضحية، يكفيه الهدي. من كان حاجا يكفيه الهدي، ما عليه أضحية، وخاصة سيكون مسافرا فيكفي هذا.
بعيدة فالشيخ يسأل بعض يقول المؤسسات الحكومية أو الخاصة تعمل خصومات لفئات معينة حتى يكسبون يعني كسب للزبائن وجلب للمتعاملين. يقول فالشيخ مثلا يعني هو يعطي مثلا لبعض الرجال ذات الأعمال أو أي شخص يعمل في الإعلام 30%، ورجال الدين 25%، وأيضا يقول باقي الناس 15%. هل فضل الشيخ هذا الأمر يعني جائز في مثل هذا الأمر؟
الحمد لله. أولا يقول الله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فما دام أن يعني الأمر هذا ليس فيه محظور شرعي، فالأصل الجواز. يجوز للشركة أن تبيع وأن تتصرف في قضية البيع، بحيث تعطي أشخاص مثلا مبالغ معينة وتعطي أشخاص مبالغ، يعني تفرض مبالغ معينة على جنس من الناس ومبالغ أخرى على جنس آخر من الناس، وذلك على حسب الحالة التي ترى بأنها تنتفع بذلك. يعني مثلا مثل ما ذكر الأخ أبو عايدة بارك الله فيه، مثلا أناس يعني قد يكونون مشهورين، فإذا أعطوهم خصومات أو تخفيض مثلا يعتقدون بأن هذا سيجلب لهم نوع من الدعاية، فيجوز. الأصل فيها الجواز والحل والإباح فيما يتعلق بقضية يعني تصنيف الناس من حيث البيع. الأصل الجواز، نعم.
لكن فضل الشيخ، يعني البعض من الناس، يعني الفئات هذه الفئات فضل الشيخ التي يعني تستحق الخصم، هناك فضل الشيخ من الأشخاص من يعني يعطي أصدقائه هذه البطاقة، بطاقة الخصم، يستفيد منه. هل فضل الشيخ هذا الأمر جائز؟
هذا يرجع إلى حسب، على حسب نظام، على حسب شرط الشركة. نعم. فإذا قالوا مثلا هذا خاص لك لا تعطيه غيرك، ما يجوز له، يجب أن يتقيد بالشرط الذي بينه وبينه. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قول جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقول جل وعلا: يوفون بالعهد. المقصود بأن الواجب على المسلم أن يتقيد بالشرط. أما إذا قيل له خذ هذه البطاقة وتصرف بها وأذن له إذن عاما، يجوز أن يعطي أقاربه، يجوز أن يعطي مثلا زوجته أولاده، الأمر يكون جائز على 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 هذا الشرط العام.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: لم أسمع إجابة الشيخ بالنسبة لصبغ الشعر، هل هو جائز؟
الحمد لله. بالنسبة لمن كان ممسكا عن الأضحية وأراد أن يصبغ شعره، أجبته قبل قليل بأن يجوز له ذلك. يجوز لمن أمسك عن الشعر والأظفار وعند أضحية أن يصبغ شعره. ذكرت أيضا زيادة على ذلك، يجوز له أن يغتسل بالشامبو والصابون، يتطيب. يجوز المرأة أن تضع الحنة إذا كان عندها أضحية. كل هذا مشروع وجائز. هو الممنوع منه فقط قص الشعر والأظفار فقط، أو الأخذ من البشر.
نعم. يسأل فضيلة الشيخ عن كيفية صلاة الوتر إذا كانت 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات.
الحمد لله. صلاة الوتر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى. هذا صلاة الليل ومن ضمنها الوتر، فيصليها ركعتين ركعتين. فإذا جاء فإذا أحب أن يوتر بركعة أخيرة فيصلي ركعة واحدة. وهذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يسلم من كل ركعتين، ثم إذا أراد أن يوتر أو ترى بركعة. ثبت عنه أنه مرة صلى سردا، صلىها بتسليمة واحدة 5 و7 و9 8، ثم صلى 3 ركعات، صلىها سردا بتسليمة واحدة. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يواظب عليه، وإنما فعله أحيانا.
أو فالشيخ إذا سرد 5 ركعات يجلس في أو 7 ركعات،
يجلس في الأخيرة فقط،
في الأخيرة فقط،
ما يأتي إلا بتشهد واحد ويسلم منه.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.